ما أجمل القصص التي ذكرت لعبرتنا، فيها من الآيات نبراس لشرعتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء، أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا وسادتنا. أمرنا الله بالاقتداء بهم إذ قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أنبياء الله هم خير من أناب إلى الله، ولقد قال الله سبحانه: واتبع سبيل من أناب إلي. فإلى شيء من قصصهم، تلك القصص التي يثبت الله بها الفؤاد، إذ الله قال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. تلك القصص التي تؤخذ منها العبر، إذ الله قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إلى شيء من قصصهم وشيء من سيرهم، وقد تقدم من ذلك شيء كبير، فأذكر في هذا المقام وفي هذا المجلس ومجالس تتلوه إن شاء الله تعالى بشيء من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رسول الله محمد هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب إلى آخر نسبه، وسيأتي بتمامه إن شاء الله تعالى قدر الاستطاعة إلى سيرة سيد المرسلين خاتم المرسلين، إذ الله قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وسيأتي أيضا لذلك مزيد إن شاء الله تعالى. فأقول وبالله تعالى التوفيق، لقد من الله سبحانه وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على الناس جميعا، ببعثة هذا النبي الكريم فيهم. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى، ورأت أمي نورا خرج منها أضاءت له أعناق الإبل ببصرى. فقوله صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم، يعني بها والعلم عند الله تلك الدعوة التي دعا بها إبراهيم عليه السلام لما ترك أهله عند الحرم عند الكعبة واستودعهم، وقال بعد أن غاب عن أعينهم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، الآية. فاستجاب الله دعوة إبراهيم عليه السلام، فكان من ذريته ومن ذرية إسماعيل على وجه الخصوص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم عليه السلام رزق بولدين، رزق بإسماعيل ورزق بإسحاق، أما إسحاق فقد رزق بيعقوب عليه السلام، ورزق يعقوب بذرية كبيرة، وكان منهم الأنبياء عموما كلهم الذين جاءوا من بعد يعقوب الذي هو إسرائيل عليه السلام، كانوا من ذرية يعقوب، ومن ثم فإنهم من ذرية إسحاق وإبراهيم باستثناء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه من ذرية إسماعيل. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل عليه السلام، أما سائر الأنبياء فمن ذرية إسحاق الذي من ذرية يعقوب، وسائر الأنبياء من ذرية يعقوب. ولقد قال سبحانه وتعالى مذكرا بفضل إبراهيم عليه السلام وجعلها كلمة باقية في عقبه، قيل المراد كلمة لا إله إلا الله بقيت في نسل إبراهيم عليه السلام، سواء من جهة إسحاق أو من جهة إسماعيل عليهما السلام. ومن العلماء من قال إن المراد النبوة، فالأنبياء كلهم كانوا من ذرية إبراهيم عليه السلام باستثناء عيسى عليه السلام، فأمه هي التي من ذرية إبراهيم عليه السلام، أما هو فولد من غير أب كما لا يخفى، كدلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل، ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. هاشم هو جد والد النبي صلى الله عليه وسلم، أي جد عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد أخذ الله سبحانه العهود والمواثيق على الأنبياء كلهم أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث وهم أحياء. قال الله سبحانه وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، أي مهما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي عهدي؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فهذا مفاده أن الله سبحانه أخذ على الأنبياء عليهم السلام عهدا وميثاقا أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث وهم أحياء، أن يؤمنوا به وأن يصدقوه وأن يناصروه. هذا عهد أخذ على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا وبعد بارك الله فيكم، كان لزاما أن نوضح الحالة التي كانت جزيرة العرب تعيشها قبيل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا أنبه على أمر أنه قد كانت هناك مقدمات وإرهاصات بين مبعث النبي بين يدي مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدمات لمبعثه صلوات الله وسلامه عليه. فكما أسلفت أنه بشارة عيسى صلى الله عليه وسلم، وأن أمه رأت رؤيا المنامية المبشرة، رأت كأن نورا خرج منها أضاءت له أعناق الإبل ببصرى. وكذا كان اليهود في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتحون على الذين كفروا، أي يقولون سيبعث نبي عن قريب فنتبعه ونقتلكم نحن وهو قتل عاد وإرم. كان اليهود يستفتحون على الذين كفروا بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أي يقولون عن قريب سيخرج نبي من الأنبياء نتبعه ونقتلكم نحن وهو، ولكن شاء الله أن تتبدل الأمور والأحوال وأن يؤمن الأنصار أهل المدينة جلهم، وأن يكفر اليهود بمبعث النبي بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. وفي سيرة سلمان الفارسي رضي الله عنه أن راهبا قال له إنه قد أظل هذا الزمان مبعث نبي من الأنبياء يوشك أن يبعث، فلذا انتقل سلمان إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظارا لمبعثه هذا. وقل وبالله تعالى التوفيق، كانت هناك مقدمات بين يدي مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من اللائق أن يوصف الحال التي كانت عليها مكة بل وجزيرة العرب، عن التي كان عليها أهل مكة وأهل الجزيرة عموما قبيل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن الله عز وجل أرسل إبراهيم خليلا وأمره أن يبني له بيتا بمكة، وبناه هو إسماعيل عليهما السلام، وانتشر التوحيد في مكة وما حولها بتعليم إسماعيل عليه السلام لأهل مكة التوحيد. علم إسماعيل أهل مكة التوحيد وما جاورها، ودعا إلى الله عليه الصلاة والسلام، فانتشر التوحيد في هذه البلاد زمنا. ثم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أيضا قال الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فكذا بدأ الشرك ينتشر شيئا فشيئا، وبعد وفاة إسماعيل عليه السلام، إلى أن جاء زمن فيه رجل مشرك اسمه عمرو بن لحي الخزاعي. هذا الرجل شرير مفسد، وهو الذي أدخل في الدين ما ليس منه، وغير كثيرا في ملة إبراهيم وحرف فيها. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، لأنه أول من سيب السوائب، غير ملة إبراهيم عليه السلام، أي حرف فيها وأدخل فيها ما ليس منها. فكان هذا الرجل يحرم على الناس ما أحله الله لهم، ويسمي الأنعام بأسماء، ويحرم التي انطبقت عليها تلك الأسماء. فعلى سبيل المثال، إذا ولدت ناقة أنثى، وأيضا سنت بأنثى، أي ولدت مرة ثانية أنثى بعد الأنثى الأولى، يقول عمرو بن لحي هذه وصيلة تحرم على الناس وتوقف للآلهة. وكان يأتي على بعض الإبل التي على بعض النوق التي تدر لبنا عظيما، فيقول هذه بحيرة، أي لبنها وقف على الكهنة، على الأصنام، على الأصنام وسدنتها. ويأتي إلى جمل قد ضرب عشرة من النوق، أي جامع عشرة من النوق، فأنجبنا، يسميه حام، أي محمي الظهر لا يركبه أحد، يطرق هكذا يسير في البراري والقفار والصحاري موقوفا على الآلهة وعلى الأصنام. وكذلك السوائب يسيب بعض الأنعام لمواصفات معينة. كان عمرو بن لحي الخزاعي هو الذي فعل ذلك، سيب السوائب. ولقد قال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. ويذكر في شأن هذا الرجل عند الذين صنفوا في السير أنه استجلب الأصنام التي كان قوم نوح يعبدونها، استجلبها على حد قول بعض الذين كتبوا في السيرة. وسيأتي الحديث باستفاضة إن شاء الله عن السيرة والكتب المصنفة فيها وطرائق من كتبوا في هذه الأبواب. فيذكرون أن عمرو بن لحي هذا استخرج بإيحاء الشيطان له الأصنام التي كان قوم نوح يعبدونها بعد أن غطتها الرمال وضربتها السيول، واستخدمها إلى مكة فعبدوها، أي عبدها أهل مكة أو بعضهم، وذلك يفتقر إلى السند عن رسول الله بذلك، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك. فالحاصل أن عمرو بن لحي الخزاعي كان أول من سيب السوائب وغير ملة إبراهيم عليه السلام. فعاش أهل الجزيرة ومنهم أهل مكة قرونا مظلمة، قرونا ملئت بالجهل، فشوهت العبادات وشوهت الملة الحنيفية السمحاء، فعبدت الأوثان والأصنام مع الله سبحانه وتعالى.
سنعود، عدنا.
ومن الجدير بأن يذكر به أن أهل مكة جلهم لم يكونوا ينكرون الله سبحانه، ولم يكونوا يجحدون الله سبحانه، ولكنهم يقرون به، ولكنهم عبدوا معه آلهة أخرى قائلين ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فدعوا معبودات مع الله سبحانه وسجدوا لمعبودات مع الله سبحانه وتعالى، فأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، فجعلوا لله شركاء، جعلوا لله شركاء أصناما أحيانا يدعونهم كما يدعون الفرد الصمد، كذلك يعبدون الجن أحيانا، إلى غير ذلك من صور العبادات التي انتحلوها والتي اختلقوها. فملئ الشرك، ملئت جزيرة العرب بالشرك، بالشرك بالله، عبدت الأوثان والأصنام، وعبدت قبائل الملائكة، وعبدت قبائل الجن، وعبدت قبائل الأشجار والأحجار، إلى غير ذلك من المعبودات التي جعلوها شريكة لله سبحانه. فعبد غير الله مع الله، وهذا الشرك، أن يعبد مع الله إله آخر. فأكرر أن أهل مكة لم يكونوا يجحدون الباري سبحانه ولا ينكرونه، لا ينكرون وجوده، بل كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وكما قال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. والآيات المثبتة لما ذكر كثيرة جدا. قال تعالى وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وقال تعالى وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وكما تقدم فإنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فالحاصل أن أهل الشرك بمكة لم يكونوا ينكرون الله سبحانه، ولكنهم عبدوا معه آلهة أخرى زاعمين أنها تقربهم من الله عز وجل. ولقد قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. فشوهت العقيدة السمحة والحنيفية السمحة بأن عبد مع الله غيره، عبد الوثن مع الله، وعبد الصنم مع الله، وكذا الحجر والشجر والجن والملائكة وغير ذلك. وكان من الناس من عنده بقية من توحيد كزيد بن عمرو بن نفيل، والد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وسعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، وزوج أخت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أبوه زيد بن عمرو بن نفيل رفض وثنية أهل مكة، رفض الشرك بالله، فخرج إلى البرية يبحث عن دين يتدين ربه به، فذهب إلى اليهود وقال معشر اليهود أريد أن أدخل دينكم. قالوا لن تدخل ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال أعوذ بالله، لقد فررت من غضب الله، ولا والله لا أتحمل من غضب الله شيئا أبدا، فهل عندكم شيء آخر ترشدونني إليه؟ قالوا لا، إلا أن تكون حنيفا. قال وما الحنيف؟ قالوا ملة إبراهيم عليه السلام. فتركهم وذهب إلى النصارى قائلا أريد أن أدخل دينكم. قالوا لا تدخل ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال لا والله لا أتحمل من لعنة الله شيئا أبدا، إنما أفر من لعنة الله، فهل عندكم شيء آخر؟ قالوا لا، إلا أن تكون حنيفا. قال وما الحنيف؟ قالوا ملة إبراهيم عليه السلام. خرج للبرية قائلا اللهم إني أشهدك أني على ملة إبراهيم عليه السلام. فكان ثم أقوام قلة على هذا النمط، ولكن أكثر القوم عبدوا الوثن، عبدوا الصنم على ما سبق بيانه. فشوه التوحيد وأشرك الناس بالله ما لم ينزل به سلطانا، واعتقدوا أن الأصنام تنفع وتضر وتوسلوا إليها وسجدوا لها وركعوا لها زاعمين أنها تقربهم إلى الله زلفى. ومن العجيب أن أحدهم يصنع الصنم بيده ثم يعبده مع الله سبحانه وتعالى ويسأله ويرجوه. فدل هذا على عظيم الجهل المفرط. وكان هؤلاء أعني أهل الشرك يحجون إجابة لدعوة إبراهيم ولما توارثوه من الحج وأعمال الحج، ولكن في الحج شوهوا جمال الحج وأدخلوا فيه ما ليس منه منذ بداية التلبية. فقائلهم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ثم يعقب بذلك قائلا إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فيوقفهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بعث فلا يقفوا، فزادوا في التلبية إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكان هؤلاء أعني أهل الشرك إذا أتوا للحج يقولون لا يصلح أن نطوف حول الكعبة بثياب عصينا الله فيها، فيتجردون من ثيابهم ويذهبون إلى القرشيين الذين يقال عنهم الحمص، وأحدهم أحمسي، يطلبون منهم ثيابا يطوفون فيها. فقد يعيرهم القرشي الذي هو الأحمسي تطوافا يطوفون فيه، فحينئذ يلبسونه ويطوفون فيه أو يأتذرون به. وإذا لم يعطيهم الأحمسيون شيئا من ذلك طافوا بالبيت عراة، فيطوف الرجال والنساء عراة، وتقول المرأة اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله، ألا أحل لأحد أن ينظر إلي، كذا تقول زاعمة. هذا وقد نزل في كتاب الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وأذن النبي في حجته بل وقبل حجته أنه لا يطوف بعد اليوم بالبيت مشرك ولا يحجن بالبيت بعد اليوم عريان. فالشاهد من ذلك أنهم أحدثوا أمورا في الحج، أمورا كثيرة أحدثوها في الحج، وكان القرشيون على وجه الخصوص لا يذهبون إلى عرفات في الحج، لا يذهبون إلى عرفات في الحج زاعمين أن أهل البيت يعني سكان مكة وما جاورها من الحرم، فمنى حرم ومزدلفة حرم، يقولون لا يخرجون من الحرم إلى عرفات، كذا كانوا يزعمون. فلبت عليهم الشيطان في الحج فأشركوا في الحج بالله ما لم ينزل به سلطانا، وتعروا في الحج وأمرنا بستر العورات كما هو معلوم. أتكلم عن أهل الشرك وما أحدثوه، وأشركوا بالله عز وجل في مجالات شتى كالدعاء كما سمعتم وكالألفاظ وغير ذلك، واستحدثوا أمورا فنظروا لغير الله نذورا، نظروا للآلهة الباطلة وللأصنام الباطلة. ولقد قال تعالى وجعلوا لله مما زرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فالأرزاق التي أخرجها الله لهم من الأرض والإبل التي رزقهم الله إياها وكذا البقر والغنم والمعز قسموها قسما لله وقسما للأوثان والأصنام. قال تعالى وجعلوا لله مما زرأ أي مما خلق من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فيصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وقالوا أيضا هذه أنعام وحرث حجر أي موقوفة على الأصنام والأوثان لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها أي لا يصح الركوب عليها كما سلف من قولهم هذه بحيرة وثائبة ووصيلة ولا حام، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. لقد كان القوم يذبحون على غير اسم الله عز وجل فيهلون بذبائحهم للأوثان وللأصنام ولا يذكرون اسم الله سبحانه وتعالى على ذبائحهم. ولقد قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وأيضا حرم الله سبحانه ما ذبح على النصب أي كانوا يفعلون ذلك تقربا للآلهة، فأطلق اسم الله أطلق اسم غير اسم الله على الذبيحة عند ذبحها. وكذلك فإن هؤلاء القوم عياذا بالله نشأ فيهم ضلال وجهل من وجوه متعددة في عباداتهم لربهم سبحانه وتعالى، فاستحدثوا الأزلام ومن العلماء من قال إن الذي استحدثها عمرو بن لحي أيضا فالله أعلم، حرم الله الاستقسام بالأزلام، والاستقسام بالأزلام له صور والأزلام الأحجار وهي ثلاثة أحجار، أحدهما مكتوب عليه افعل والآخر لا تفعل والثالث متروك بلا كتابة عليه، فإذا أراد أحدهم سفرا يحرك الأحجار الثلاث، وثم سهم منصوب إذا وقف الحجر الذي عليه فعل عند السهم سافر، وقف الحجر الذي عليه لا تفعل لا يسافر، وقف الحجر الأبيض الذي ليس عليه كتابة يعيد الكرة من جديد. فهذا الاستقسام بالأزلام كان متفشيا في الجاهلية وله مقاصد أخرى، فأحيانا يتهمون أقواما بجريمة، يقولون من الذي ارتكب الجريمة، زيد أو عمرو، فيستقسمون بالأزلام أحيانا. إن جاء القدح الذي عليه زيد وأنه ارتكب الجناية فيعاقبون زيدا بناء على الاستقسام بالأزلام هذا. ولقد قال تعالى محرما إياها: وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. ونشأت فيهم الطيرة بصورة واسعة، فيتطيرون بالأشياء، يتشاءمون بأشياء، حين يتشاءمون بصوت طائر ويقولون هذا يوم نكد لكون هذا الطائر سمع صوته أو حلق فوق البيت، ويتشاءمون كذلك يتشاءمون ببعض الأماكن وبعض الطيور وببعض الأشخاص، فتفشى فيهم هذا التشاؤم وتلك الطيرة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حاصله: الطيرة شرك. فدب الجهل وانتشر في هذه الأوساط، أوساط أهل الجهل من أهل مكة، تسرب إليهم الجهل في عباداتهم، استسقوا بالنجوم وإذا جاءهم الغيث من عند الله قالوا مطرنا بنوء كذا ونوء كذا. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية على إثر سماء، أي بعد هطول أمطار: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بي وكافر بالكوكب. ونزلت آيات في هذا الصدد. قال تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فيرزقكم الله عز وجل بالغيث من عنده من السماء، وتجعلون حظكم ليس حمدا لله إنما تكذيب بقولكم مطرنا بنوء كذا ونوء كذا. هذا شيء من الحاصل ومن الجهل الضارب في جزيرة العرب قبيل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي لذلك إن شاء الله مزيد بيان في درس مقبل إن شاء الله. وبهذا القدر أجتزئ، وبين يدي الانتهاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما منارة خير للإسلام ومنارة خير للمسلمين، وأن يبارك في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. كما أسأل الله سبحانه أن يجعل بلادنا مصر وبلاد المسلمين واحات أمن وأمان، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين على كتابه وعلى سنة رسوله الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، اللهم أمين. وهيب بنصارى مصر أن يسلموا وجوههم لله ويوحدونه، فلا رب سواه ولا معبود غيره، وما المسيح عيسى إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. فأسلموا يا نصارى خير لكم من بقائكم على هذه المعتقدات التالفة الفاسدة. فعيسى ليس بإله وليس بابن للإله وليس بثالث ثلاثة، توبوا إلى الله وأنيبوا إليه. هذا وأذكر الصوفية بأن يتقوا الله ويعتقدوا أن الذي يكشف الضر ويجلب النفع هو الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الضر لن يكشفه السيد البدوي، ولن يكشفه الحسن والحسين، ولن يكشفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله. فآمنوا به ووحدوه. نسأل الله الثبات على الإيمان. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل والاستغفار والصلاة والسلام على البشير النذير عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل القصص التي ذكرت لعبرتنا، فيها من الآيات نبرات.